بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول محرمية التزين على المحرم، وقد ذكرنا بأنه يحرم على المحرم مطلق التزين أو الزينة ببيان قد تقدم. بقي عندنا في المقام استعراض المصنف فرعين أخيرين. الفرع الأول أقرب ما يكون للحديث في صغرى، هل أن لبس الخاتم يعد مصداقا من مصاديق الزينة أو أن لبس الخاتم لا يعد، يعني هل يلتزم بالتفصيل فيقال في بعض الموارد يكون لبس الخاتم زينة وفي موارد أخرى لا يكون أو لا يعتبر. والمورد الثاني الذي يتعرض إليه المصنف مسألة حلي المرأة، هل أن حلي المرأة يعد من الزينة الذي يحرم على المرأة لبسه أو لا يعد حلي المرأة من الزينة؟ أما بالنسبة للفرع الأول مما بقي عندنا في كلام المصنف، أقول بعدما تعرض المصنف إلى الحديث حول التزين مطلقا عمد الآن إلى الحديث حول التالي: إذا لبس المحرم خاتما من دون قصد التزين كما لو لبسه التزاما باستحباب التختم مثلا أو لكونه مما جرت عادته بلبسه، مثلا بعض الشباب الآن قد يلبس خاتما بعنوان الدلالة على الزواج، زين ما يعبر عنه دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج مما جرت العادة بلبسه، لا أنه من باب التزين أساسا، فبالتالي هنا قد لبسه بدون قصد التزين، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر المصنف بأنه إذا كان لبسه إياه لا بقصد التزين بل لبسه عملا بالسنة كما يصنع ذلك المتدينون مثلا، أو لبسه من باب ما جرت العادة بلبسه كما يصنع ذلك الشباب في فترة الخطوبة أو الزواج، فإنه يجوز بلا إشكال. يدلنا على ذلك موثقة عمار المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5، صفحة 490، طبعا نقرأ من المجلد 12. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. يكفينا الثلاثة الأخر أنهم ليسوا إمامية لكنهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. فقوله تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب مقتضى إطلاق هذه الصحيحة الموثقة الحكم بجواز لبسه وإن عد عرفا زينة، لكنه لم يكن قاصدا من لبسه ذلك. ويساعد على ما قدمنا خبر مسمع أو صحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين اللتان دلتا على أن المانع ما إذا أو الممنوع ما إذا كان اللبس بقصد الزينة. فإذن يستفاد من ذلك إذا كان الملبوس لا بقصد الزينة جاز لبسه، أما لو كان الملبوس بقصد الزينة لا يجوز لبسه. عليه لبس الخاتم من باب الاستحباب والسنة سائغ، لبس الخاتم من باب ما جرت العادة به سائغ، لبس الخاتم من باب الأمر العادي لا لشيء ولا لغرض لا بقصد التزين سائغ. بقي عندنا الفرع الأخير في هذا المطلب، أقول يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة. يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد المرأة لبسه قبل إحرامها شرط ألا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال، ما دام هذا كله مبني. إذا قلنا ما اعتادت المرأة على لبسه قبل إحرامها فإن ذلك يوحي بأنه ليس أمرا إضافيا فلا يعد عرفا من الزينة. مثلا بعض النساء تعتاد أن تجعل حلقا في أذنها، أو بعض النساء تعتاد أن تجعل مثلا بعض الأساور في يدها، أو بعض التعاليق مثلا في عنقها، فإن هذا مما لا يعد عرفا زينة لأنها قد اعتادت على أن تجعله عندها. فما دام ليس معدودا من الزينة عرفا فإنه لا يضر لبسه حينئذ. يدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من الوسائل، باب 49 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول، صفحة 496. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها، يعني حال الركوب وحال السير. فيستفاد من هذه الرواية جواز إحرامها فيه ما دام لا يعد عرفا من الزينة، وأنه إنما المحرم عليها إظهاره بالنسبة للرجال كما لا يخفى. لكن قد يناقش فيما ذكر فيقال بعدم الحرمة مطلقا، يعني يجوز للمرأة أن تحرم في حليها مطلقا سواء كان بقصد الزينة أم لا، وإنما يحرم عليها لبس الحلي وإظهاره للرجال في مركبها ومسيرها مطلقا، لأن المحرم عليها مطلق اللبس، وإنما المحرم عليها الإظهار للرجال أثناء الركوب أو أثناء السير. وبعبارة أخرى، إن لبسه وإن كان زينة في نفسه إلا أنه لا يكون محرما على المرأة المحرمة إلا إذا كان لغرض إظهاره للرجال أو يكون حليا مشهورا للزينة. يساعد على ما ذكرنا صحيحة محمد بن مسلم، لم يذكرها المصنف، واردة في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4 من المجلد 12، صفحة 497. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هذا وأمثال سيدنا الجليل هو الذي يجعلنا نتوقف في رواية حريز عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة. وجود يعني عدد غير قليل من مرويات حريز التي يرويها عن الإمام عليه السلام بواسطة موجبة لعدم الجزم برواية، لا أقول موجبة للجزم بالعدم، بعدم الجزم، موجبة بعدم الجزم برواية حريز عن الإمام بدون واسطة. على أي؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله. لاحظوا، فإن من دون فارق بقصد الزينة أو لا، إلا حليا مشهورا للزينة، يعني إلا الحلي الذي يكون مشهورا للزينة، أما غير فلا. فبالتالي حتى لو لبست الحلي لا إشكال في ذلك، إلا أن يدعى بأنه عادة لبس الحلي يلازمه أن يكون للزينة. واحد زين، والحلي كله مشهور للزينة. الذي لا يكون مشهورا للزينة هو الحلي الذي عادة يعني تعتاد المرأة لبسه كما ذكرنا في مطلع البحث، مثل مثلا حلق في أذنها أو تعليق في صدرها أو إسوار تعبيرنا معضض في يدها مما جرت العادة، هذا المقدار ممكن متعارف أن يكون موجودا، أما أكثر من ذلك مما اعتادت النساء أن تلبسه في المحافل وقت الأفراح أو الأعياد أو الزيجات مثلا مما يكون خلاف ذلك فإنه يصدق عليه عنوان الزينة عليه، والأمر سهلة في نهاية المطاف. يقع الكلام بعد ذلك في محرم آخر من المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة، لا زال كلامنا يا إخوان مستمرا في القسم الأول وهو ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. أقول من المحرمات على المحرم حال الإحرام النظر إلى المرآة، وهذا قول جملة من أصحابنا كالصدوق رضي الله تعالى عنه والشيخ الطوسي وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد، ابن إدريس وابن أو ابن إدريس وابن سعيد، بل ينسب القول بالحرمة إلى الأكثر، وقد اختاره من أعلامنا القريبين من عصرنا المحقق النائيني أعلى الله في الخلد مقامه، وعليه أعلامنا اليوم في رسائلهم العملية. وقال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود والسيد ابن حمزة في الوسيلة وابن البراج وابن زهراء بأن النظر في المرآة مكروه وليس محرما. وعندنا قول ثالث وهو مختار المحقق السبزواري صاحب كتاب ذخيرة المعاد، وهو التفصيل بأنه محرم إذا كان النظر للزينة وليس محرما إذا لم يكن كذلك، يعني عدم البناء على حرمته مطلقا وإنما يلتزم بحرمته في الجملة لا بالجملة. يتضح مما عرض أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول البناء على حرمة النظر إلى المرآة مطلقا من دون فرق بين كونه بقصد الزينة أم بدونها. القول الثاني القول بكراهة النظر للمرآة وليس حرمة النظر أيضا مطلقا سواء كان لغرض الزينة أم لم يكن. القول الثالث البناء على التفصيل بينما إذا كان النظر بقصد الزينة فيحكم بحرمته وبينما إذا لم يكن بقصد الزينة فيبنى على عدم الحرمة. كيفما كان يدل على الحرمة ولو في الجملة في البداية صحيحة حماد التي ذكرها المصنف في المتن واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 1 صفحة 472. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن حماد يعني ابن عثمان، الرواية من الصحيح الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة، لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة. أيضا دلالتها على المدعى واضحة، دلت على حرمة النظر في المرآة حال الإحرام لعد ذلك من الزينة. نعم ينبغي تحديد دائرة الحرمة حيث قد عرفت وجود أو عرفت وجود الخلاف في ذلك بين الأصحاب سعة وضيقة بين القول الأول الذي يقول بالحرمة مطلقا وبين القول الثالث الذي يقول بالتفصيل بين ما إذا كان للزينة فيحرم وما إذا لم يكن فلا يحرم وبين القول الثاني الذي يبني على الكراهة مطلقا. خب مفاد القول الأول هو حرمة النظر في المرآة مطلقا وإن لم يكن بقصد الزينة، بينما قيد القول الثالث كما سمعت الحرمة بما إذا كان للزينة. طيب، يمكن تقريب القول الأول من خلال صحيحة حماد المتقدمة بأن يتمسك بقوله عليه السلام فإنه من الزينة، سفتوا لا تنظر في المرآة وأنت محرمون، شاهدنا فإنه من الزينة. هذا التعبير يدل على أن العرف العام يعد، على أن العرف العام يعد أن كل نظر للمرآة زينة، وإن لم يقصد به الزينة، لأن المتبادر من الصحيح أن النظر في المرآة بمناسبة الحكم للموضوع الارتكازية هو النظر فيها لإصلاح هندامة وضع الطبيع مثلا أو ما شابه، سواء كان قاصدا بالنظر الزينة أم لم يكن، فإن ذلك يعد في العرف العام زينة وهي محرمة على المحرم. فإذا يستفاد من ذلك أن العرف يفهم فإنه من الزينة أن مطلق النظر يعد زينة، فبالتالي يرتب الأثار. أجاب المصنف بالتالي، قال بأن تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة إنما يتم بالنسبة للأفراد المتعارفة التي يعدها العرف زينة. مثلا بنظر شيخ محمد أن وقوف الإنسان لأجل إصلاح إحرام مثلا هو بترتيبه يعد عرفا من الزينة، بينما قد يعني دا بنينا ما نبغى نناقش في الصغريات، أو مثلا وقوف الإنسان لأجل مثلا ترتيب شعر مثلا يعد عرفا من الزينة، ده بنظر الشيخ طبعا أنا عندي تحفظ على هذا الكلام. خب، فإذا بهالمقدار إذا عد هذه الأمور المتعارفة إذا عدت عرفا من الزينة بلى نسلم بأنه مجرد وقوفه عند المرآة وإن لم يكن قاصدا الزينة لكن العرف ما دام يعدها فإنها من الزينة. أما النظر إليها مثلا من أجل إزالة حاجب على البشرة مثلا أو من أجل التأكد على عدم وجود نجاسة، أو لنفترض مثلا شاب له مثلا شعر فرضا سيد يوسف وأراد أن يتأكد من وجود من بروز البشرة لكي يقوم بالمسح عليها أثناء الوضوء مثلا، فهذا لا يعد عرفا، يعني العرف لا يستسيغ أن هذا من الزينة، وبالتالي لو كان نظره للمرأة بسبب هذه الأمور هل يقال عرفا بأن هذا من الزينة؟ لا يستسيغ العرف. تنزيل النظر في مثل هكذا موارد إلى أنها موارد نظر من أجل الزينة أو أنها زينة في غير محل، ولذلك المصنف يريد أن يقرر أن هذا التنزيل إلى أن كل نظر هذا التنزيل لكون كل نظر إلى المرآة زينة في غير محله، ينبغي التفريق. بعض الموارد يسلم أن النظر زينة، بعض الموارد لا يعد عرفا من الزينة.
من صرف عن هذا الشيء هذا لحاجة، هذا لا تنظر إلى المرآة قصدا لغير حاجة.
من وين هذا الكلام؟ هذه الرواية ها. لا تنظر المرأة المحرمة في المرأة لا تنظر في المرأة وأنت محرم مطلقة بلى. خب، فإنه من الزينة، هذا التعليل يساعد على الإطلاق، تعليل فإنه يساعد على الإطلاق أنه لا فرق سواء كان لحاجة، يعني كأنه قضية تعبدية ينزل مطلق النظر من دون فارق زين على أنه مورد زينته، هذا الانصراف مو واضح، وعلى فرض أنه انصراف موجود فهذا انصراف إما بدوي لا يمنع من انعقاد الأطلاق، أو أن هذا انصراف ناجم من كثرة الوجود وليس ناشئا من كثرة الاستعمال حتى يكون مانعا من أيضا حجية الأطلاق. واضح؟ خب، على أي حال هو بالنتيجة كأنما حتى لو لم نقبل بالانصراف الذي ادعيتموه يمكن حمله على أن هذا ليس من الأفراد المتعارفة ولذلك هذا جواب المصنف. المصنف يقول لابد أن نفرق في بعض الموارد. العرف العام يفهم أن هذا الوقوف زينة زين، وحتى لو لم يكن قاصدا به الزينة، في بعض الموارد العرف العام لا يقرر أن هذه من الزينة، تعبر عنها مثلا مقدار حاجة مثلا أو داعي أو ما شابه. على أي حال، النتيجة التقريب المذكور لصحيحة حماد وفقا لمدعى المصنف أخص من المدعى، ذلك أنه لا يشمل جميع الموارد وإنما يجري في الجملة وليس بالجملة. على أي حال، ذكر المصنف بعد ذلك لو لم يقبل ما ذكرنا من الجواب عن الصحيحة وأنها منزلة على الأفراد المتعارفة، أمكننا أن نتمسك بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 34، طبعا نقرأ في المجلد 12 من الوسائل، باب 34 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 4 صفحة 473، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار صحيح أعلائي جدا، بناء على ما هو الصحيح من وثاقة إبراهيم ابن هاشم. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة. لاحظوا، لزينة، فواضح جدا أن المقام مقام تقييد، زين، أن النظر لزينة. خب، فبناء على هذا يلتزم بأن التحريم لخصوص الزينة. خب، هذه الصحيحة تصلح لتقييد الأطلاق المتصور في صحيحة حماد، فقد قيدت المنع من النظر للمرأة إذا كان للزينة لا مطلقا، فيستفاد أن المحرم هو خصوص هذا الفرد إذا كان للزينة، هكذا أفاد المصنف. واضح؟ خب، أقول تفتل كلامي تقبلونه أو لا. ما أفاده المصنف من تطبيق من البناء على تقييد صحيحة حماد بصحيحة معاوية بن عمار فيه نظر، وذلك لأننا قررنا أكثر من مرة أن التقييد فرع تعارض، وهو فرع كون الدليلين متخالفين، يكون أحدهما مثبتا والآخر نافية، يجمع بينهما جمعا عرفيا لحمل المطلق على المقيد. أما لو كان الدليلان مثبتين لا مجال للجمع العرفي بينهما بالتقييد. ليش؟ لعدم التعارض، لكبرى وكبرى، نجي الصغرى. هل يوجد بين صحيحة حماد وبين صحيحة معاوية بن عمار معارضة؟ التفتوا، صحيحة حماد ماذا قالت؟ لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة، هذه دلت على حرمة النظر مطلقا، زين، وعدت النظر إلى المرآة من الزينة. انجي الآن لصحيحة معاوية: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة، دلت على حرمة النظر إذا كان للزينة، لكن هل أنها تنفي النظر مطلقين؟ خب، ساكت عن الطرف الثاني، فبالتالي هذه مثبتة، زين، تفيد حرمة النظر في المرآة للزينة، والأولى مثبتة تفيد حرمة النظر في المرآة مطلقا سواء كان للزينة أم لم يكن للزينة. صار واضح؟ فأي منافات بينهما؟ خب، لا يوجد بينهما معارضة، وبالتالي حمل المطلق على المقيد لتقييد حرمة النظر بما إذا كان للزينة من باب الجمع العرفي في غير محل. طيب، من وين؟ الرواية الثانية تتعرض إلى مصداق. الرواية الأولى تقول لا ينظر المحرم في المرآة، فمقتضى النهي حرمة النظر مطلقا. الرواية الثانية قالت لا تنظر المحرمة في المرآة، وعللت إذا كان للزينة، زين خب، فهل يستفاد من ذلك؟ يعني لو كان شرطا قلنا بمقتضى مفهوم الشرط استفدنا منها، مثلا إذا كان نظر المحرمة للمرأة بغير الزينة زين يمكن أن يكون محلا، بينما ما عندنا لا تنظر المرأة المحرمة في المرأة للزينة. خب هل يستفاد منه تنظر المرأة المحرمة في المرأة لغير الزينة؟ ما فيها مدلول، يعني حتى لو كان هذا مدلول التزامي لهذه العبارة، لكن ده المدلول الالتزامي لا يعني لا يعول عليه، يعني ليس هذا المدلول الالتزامي مفهوم حتى يرتب عليه أثر. صحيح إن في بعض الموارد عندنا يكون المدلول الالتزامي له أثر، لكن إذا كان يعني ناشئا من شيء مو مطلقا. خب ففي تصوري أنه لا يوجد معارضة بين الطائفتين، ومع عدم وجود معارضة بين الطائفتين لأن كليهما مثبت يلتزم بالجواز والمشروعية. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني الذي أشار له المصنف، وهو ماذا يترتب على من نظر إلى المرآة. ذكر المصنف إذا نظر المحرم في المرآة يستحب له إعادة التلبية. يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي قرأنا قبل قليل، فقد جاء فيها وهي صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 34 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 4 صفحة 473، طبعا مجلد الثاني عشر. قرأنا صحيحة قبل قليل وهي التالي: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر هني شاهدنا فإن نظر فليلبي، فإن نظر فليلبي. فيستفاد من ذلك فإن نظر فليلبي هو الوجوب، يعني لو كنا ظاهر هذا الأمر التزمنا بوجوب التلبية عليه بعدما ينظر إلى الإحرام بعدما ينظر إلى المرآة أقول مقتضى ظاهر الصحيح البناء على الوجوب لأنها قد تضمنت أمرا، فهذا هو مقتضى الظاهر. لكن في المقام قرينة تشكل مانعا من البناء أو من الإبقاء على ظاهر اللفظ على حاله، والقرينة عبارة عن انعقاد إجماع الأصحاب على عدم وجوب التلبية لمن نظر إلى المرآة. القول بعدم وجوب التلبية إجماعهم على عدم وجوب التلبية يعد مانعا من بقاء اللفظ على ظاهرة، فيحمل على شنو؟ يحمل على الكراهة أو عفوا على الاستحباب. يساعد على ما ذكرت أيضا أننا لم نجد قائلا من أصحابنا من قدماء ولا متأخرين قد التزم بوجوب التلبية لمن نظر في المرآة. النتيجة لا بد من التصرف في اللفظ بحمله على ولو على خلاف ظاهرة وهو استحباب التلبية لا وجوبها. يقع الكلام بعد ذلك في حرمة الافتحال. أقول لا إشكال في الجملة في أن الاكتحال من المحرمات على المحرم، إلا أن الكلام في سعة هذا المحرم وضيقة، حيث اختلف الأصحاب فقيل بأن المحرم هو خصوص الاكتحال بالكحل الأسود كما عن المفيد وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم، وقيل بأن المحرم هو مطلق الكحل، وقيل أن المحرم ما كان منه مشتملا على الطيب لثلاثة أقوال، وحكى في الجواهر عن الاقتصاد والجمل والعقود شيخ الطوسي، والخلاف شيخ الطوسي، والغنية لابن زهرة، والنافع للمحقق الثاني المحقق الحلي أنه مكروه، بل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن دعوى الإجماع عليه في كل حالات. زين. إذن عندنا في الحقيقة قولان، قول بالحرمة وقول بالكراهة، والقائلون بالحرمة منقسمون إلى ثلاثة أقسام: كحرمة الأسود، حرمة مطلق الكحل، حرمة الكحل المشتمل على الطيب. طيب، فثلاثة أقوى. بداية، ما هو مقتضى الأصل؟ لا يخفاكم أن مقتضى الأصل عند الشك في جواز استخدامه وحرمته هو البناء على جواز الاستخدام تمسكا بأصالة البراءة والتأمين، لأن المورد من صغريات الشك في التكليف. ولهذا يحتاج القائل بحرمته إلى دليل يستند إليه في إثبات الحرمة. وقد ذكرت في البين نصوص مختلفة فيما بينها أوجب وجود الاختلاف بينها وجود الخلاف الواقع بين أصحابنا. القائلون بالحرمة يعني منشأ الاختلاف الموجود بين أصحابنا في أن المحرم الكحل الأسود، أو أن المحرم مطلق الاكتحال، أو أن المحرم الكحل المشتمل على الطيب، يعود إلى اختلاف النصوص في المقام. على أي حال، النصوص الموجودة عندنا في المقام على طوائف. الطائفة الأولى ما يدل على حرمة الاكتحال مطلقا، مثل صحيحة الحلبي واردة في المجلد 12 باب 33 من أبواب تروك الإحرام، حديث 14 صفحة 471. وفي العلل صدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل. قلت: بسواد ليس فيه طيب. قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل. فيستفاد من هذا الأمر ما دل على حرمة الاكتحال مطلقا، لأنه تكلم عن التالي، ابتدأ لاحظوا عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل. رد سأل بسواد في طيب، أشار في حال الضرورة نعم. فيستفاد من ذلك حرمة الاكتحال مطلقا. طيب، طائفة ثانية ما دل على حرمة الاكتحال بخصوص الكحل الأسود، مثل صحيحة حريز وهي واردة في نفس الباب، الحديث رقم 4 صفحة 469 نفس المجلد، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة، إن السواد زينة. طبعا مروية الرواية عن الشيخ الكليني بطريق صحيح أيضا ينتهي إلى حريز، مروية الرواية أيضا بطريق الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع بطريق صحيح ينتهي إلى حريز، كلام ما بعد حريز متكرر فلا أعيد. خب، هذه الرواية. طبعا ظاهر الصحيح هل هو حصر الحرمة في خصوص السواد أو أن حصر الحرمة في الزينة؟ هني كلام شفتوا لي: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. لا يبعد أن يقال بأن ظاهر الصحيح ليس حصر الحرمة في خصوص الأسود، بل كون الحرمة للزينة، وإنما الأسود مصداق من مصاديق الزينة. وبعبارة أخرى، إن المستفاد من الصحيح هو حرمة الكحل متى صدق عليه زينة، وإن لم يكن بالأسود نعم لو قيل بأن اللام في قوله عليه السلام للزينة للنتيجة خب وليست علة لم يكن ذلك ظاهرا في اختصاص الحرمة إذا كان لذلك. صار واضح؟ خب إذن عندنا للزينة، هل أن اللام للتعليل أو للنتيجة؟ زين لاحظ شوف ايش قالت، لا تكتحل المرأة، عفوا خب حتى دي لا تكتحل، في أكثر من رواية مو بس في هذه الرواية موجود غيرها من الروايات للزينة، لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، زين إن السواد زينة، في بعض الروايات للزينة، فلو قلنا بأن اللام للنتيجة لا، على أي حال لنبني على الكلام الأول اتركوا هذا المقطع الأخير زين، لأن ما دام ما نقلت الرواية الآن الكلام لا تكتحل بالسواد إن السواد زينة، هي الكلام ما هو المحرم؟ هل المحرم هو السواد نفسه أو المحرم عبارة عن الزينة؟ لقائل أن يقول بأن الحرمة للزينة، يعني ها أحسنتم، لأنه مصداق من مصاديق الزينة. إذن الطائفة الأولى دلت على مطلق الحرمة سواء كان للزينة أم لم يكن، الطائفة الثانية فيها احتمالان، أن الحرمة لخصوص الأسود أو أن الحرمة للزينة مطلقا. زين لو بنينا على المعنى الثاني أن الحرمة للزينة مطلقا، إذن سوف يكون بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، الأولى دلت على مطلق الحرمة للزينة ولغير الزينة، الثانية دلت على الحرمة للزينة لا مطلقا، فسوف تصلح الثانية لتقييد الأولى. وكذلك لو بنينا على أن المحرم خصوص الأسود فإن الطائفة الثانية سوف تصلح لتقييد الطائفة الأولى. صار واضح؟ أي نقطة مهمة لابد من الالتفات لها. نجي للطائفة الثالثة، ما دل على جواز الاكتحال إذا لم يكن بقصد الزينة، مثل صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرت في المتن، نفس الباب حديث رقم 1، هذه اجي فيها قضية، فأما للزينة أن اللام للنتيجة. خب محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. هنا يستفاد من ذلك أنه إذا كان الاكتحال للزينة لا يجوز، هنا لكن كلام للزينة بما فيه طيب أو حتى بما ليس فيه طيبة لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. هنا يستفاد لو أراد أن يكتحل بما ليس فيه طيب للزينة ممنوع أو جائز، أو لو أراد أن يكتحل بما فيه طيب للزينة، يعني هل المعتبر قيدان أو المعتبر قيد واحد؟ من وين لاحظ خلنا ذاك الطيب الآن، إحنا الآن الكحل المشتمل على الطيب، نبغى نتكلم عن الكحل زين، فإذا معناته بترفع اليد عن الطيب سواء كان كحلا أم لا، لا بس مش مشكلة زين. خب على أي حال إذن عنوان الزينة، ها الآن بين الطائفة الثانية والثالثة لن يكون منافق، لأن المفروض إذا قلنا إما الأسود سوف يكون بين الثانية والثالثة منافق، لأن الأسود وهذه قالت الزينة مطلقة، إذا قلنا بأن الطائفة الثانية دالة على الزينة والثالثة دالة على الزينة النتيجة واحدة زين، إلا أن تدعي أن اللام في للزينة لام النتيجة، فحينئذ سوف يكون المحرم عبارة عن الكحل الذي يكون مشتملا على الطيب زين مطلقا، بعد اللام نتيجة الكحل الذي يكون مشتملا على الطيب، حتى لأن اللام نتيجة بعد مي لام علة. طيب الطائفة الرابعة، ما دل على الحرمة إذا كان بالكحل الأسود بقصد الزينة، ما دل على الحرمة إذا كان بالكحل الأسود بقصد الزينة، وهي صحيحة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المقام في نفس الباب حديث رقم 13 صفحة 471. وبإسناده صدوق محمد بن علي بن بابويه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله تعالى عنهما، بإسناده عن أبي بصير، وطريق الصدوق إلى أبي بصير طريق معتمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه، إذا دي للضرورة. وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود للزينة. فإذا إذا كان للزينة أسودا لا يجوز الافتحال به، فيستفاد من هذا أن الحرمة لهذا الأمر. طيب، الآن تقع المعارضة بين الطوائف الأربع. المصنف قال أن المناسب هو العمل بالطائفة الرابعة لأنها أخص من الجميع، ليكون المحرم هو خصوص الافتحال بالكحل الأسود إذا كان بقصد الزينة. يمكننا أن نوضح ذلك بما بينا. الطائفة الثانية تصلح لتقييد الطائفة الأولى، فيكون المستفاد من حمل المطلق على المقيد هو حصر الحرمة في خصوص الاكتحال بالكحل الأسود أو الكحل الذي يكون للزينة، إذن ليس مطلقا. الطائفة الثالثة تصلح لتقييد الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية دلت على حرمة الاكتحال بالكحل الأسود مطلقا، الطائفة الثالثة تصلح لتقييدها لأنها تدل على التقييد بما إذا كان الكحل للزينة. زين، فإذا يستفاد من ذلك أن المحرم هو الكحل الأسود إذا كان للزينة. زين، يشهد لهذا الكلام الطائفة الرابعة. الطائفة الرابعة تصلح أن تكون شاهد جمع للروايات الثلاث، لتكون النتيجة أن المحرم هو خصوص الكحل الأسود إذا كان للزينة، وبالتالي ليس مطلق الكحل. إن شاء الله كلامي واضح. خب، يتعرض بعد ذلك المصنف إلى مطلب أخير، وهو قال: يحرم الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة، وذلك لدلالة النصوص على حرمة مطلق الاكتحال إذا كان بقصد الزينة. شوف الطائفة الثالثة صحيحة معاوية بن عمار: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، شاهدنا، فأما للزينة فلا. يعني إذا كان الكحل للزينة ولو لم يكن أسودا فإنه لا يجوز الافتحال به. فيستفاد من ذلك أن كل ما كان مصداقا من مصاديق الزينة للكحل فإنه محرم. إن قلت إن الطائفة الأخيرة تدل صحيحة أبي بصير تدل بمفهومها على انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد، لاحظوا، إلا كحل أسود، ده مفهوم وصف، يعني أن للسواد مدخلية في ثبوت الحكم، وبالتالي الحرمة تدور مدار وجود صفة السواد، فإذا انتفى السواد انتفى الحكم. هنا الآن يريد يقول، يستشكل المستشكل، يقول بأن الطائفة الأخيرة دلت بمقتضى مفهوم الوصف على انتفاء الحرمة عند انتفاء الوصف وهو السواد، أو على انتفاء قصد الزينة وعدم ثبوتها إلا باجتماعهما، أسود زينة، فيعني أن يكون الحكم الموضوع مركبا من شيئين، من السواد وقصد الزينة وليس أحدهما، فإذا انتفى أحد الجزئين انتفى الحكم حينئذ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. يقول المصنف بأن هذا المفهوم الذي تودون التمسك به في المقام هو مفهوم وصف، ومفهوم الوصف إنما يثبت بشكل مطلق أو في الجملة إذا لم تكن فائدة لذكر، إذا انحصرت الفائدة في ذكر الوصف لتحقيق المفهوم. يعني إذا كانت الغاية الأساسية من ذكر الوصف لبيان تعلق الحكم على ثبوته وانتفاء الحكم عند انتفائه، كما عندما إذا قلت لك أكرم العالم، زين، فإن وجوب الإكرام معلق على ثبوت صفة العالمية، فانتفاء صفة العالمية موجب لانتفاء وجوب الإكرام، زين. فذكر الوصف في المقام يمثل تمام الحكم، تمام الموضوع لتمام الحكم، بحيث أن الحكم معلق تعليقا كليا على ثبوته الوصف. إذا كان ذكر الوصف لهذه الغاية بل نلتزم بأنه يكون للمفهوم وصف. أما إذا كان لا، ذكر الوصف لغاية أخرى، مثلا ذكر الوصف للكشف عن عنوان آخر، مثلا في مقامنا العنوان هو الزينة وذكر السواد لا لخصوصية في السواد، وإنما لكونه كاشفا عن تحقق عنوان الزينة. لما كان ذكر السواد لأجل الكشف عن غرض آخر، إذن ليس الحكم معلقا عليه، وغاية ذكره لتوقف وجود الحكم على وجوده، فلا يكون للوصف حينئذ مفهومون، وعليه انتفاء السواد لا يرتب أثرا. صار واضح كلامي؟ الفرع الأخير، أشار المصنف إلى أنه يجوز الافتحال في حال الضرورة، استنادا إلى القاعدة المعروفة ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر، لأن الله عز وجل إذا أصاب الإنسان بشيء فإن ذلك كما شرحنا القاعدة فيما مضى، إذا أصاب الإنسان بشيء كان ذلك سببا إلى أن يرفع عنه ما ألزمه بهذا مورد. أيضا مورد آخر تصريح بعض النصوص بجواز ذلك في مورد الضرورة، وأشرنا لها قبل قليل. سريعا أقرأ رواية في المقام، وهي رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، حديث 10، صفحة 470 من باب 33، محمد بن يعقوب الكلين عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا. ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر، وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني. واضح بعد أن المورد مورد ضرورة. قال: فاكتحل. قال: فإني أجعل مع الكحل غيره. قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني، وإذا تركته ضرني. قال: فاصنع. نشاهدنا الأول أنه تكتحل. قال: نعم. أيضا لو أردتم حتى رواية رقم 11، وإن كان في سندها سهل، أن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة، فيستفاد من ذلك جواز الاكتحال إذا كان لعلة. لو لم تقبل هذه الروايات، وإن كان لا يوجد ما يمنع من قبولها، يكفي أننا إذا شككنا في الجواز وعدمه نتمسك بأصالة البراءة، لأنه نشك في تمامية المقتضي، أن المقتضي مطلق شامل لمورد الاضطرار ومورد الاختيار، أم أنه مختص بمورد الاختيار. قدر متيقن مورد الاختيار، في مورد الاضطرار نشك، نتمسك بأصالة البراءة عن الوجوب أو عن الحرمة. هذا تمام الكلام في الاكتحال. الكلام في إخراج الدم، ومن ثم في الفسوق يأتي، والحمد لله.